قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمسك بيده الشريفة في غزوة الأحزاب بذلك الفأس وبشر المسلمين في هذا الوقت، بشرهم ببشارات أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن الله عز وجل سيفتح على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها، سيدخل الإسلام إلى كل الديار بعز عزيز أو بذل ذليل. هذه حقيقة أقرها الإسلام، ونلمس في واقعنا كل ما يتعلق بهذا. نحن إن شرقنا أو غربنا نجد الإسلام يأخذ مقعده في المجتمعات المختلفة، ويبدأ يتبوأ مكانه اللائق رويدا رويدا. نحن نتكلم عن تاريخ، نتكلم عن امتداد في الزمان، فليس المقصد أننا في خلال سنة أو سنتين ستحدث التغييرات، لكن أقصد أن هناك تغييرات آخذة في النمو، آخذة في التقدم، ومقاعد ومكاسب يكسبها الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أريد أن أحدثكم بإذن الله سبحانه وتعالى في تلك الدقائق عن بعض المبشرات التي تتعلق بهذا الأمر، ونعلق أيضا عليها. لدي مجموعة من الحقائق ومجموعة من الأحوال أريد أن أنقلها لكم وأبشركم بها. كمثال مثلا، في هولندا تم من أيام قليلة جدا افتتاح أكبر مسجد في أوروبا الغربية بمدينة روتردام الهولندية. هذا المسجد يتسع لحوالي 3000 مصلي، ويضم مئذنتين بطول 50 مترا، ونأمل أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المسجد مكانا للخير والرحمة والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا انتقلنا مثلا إلى بلجيكا، نجد أن في بلجيكا، وهي قدوة حقيقة لكثير من الدول الأوروبية المختلفة، أعدت كتبا مدرسية للتربية الدينية الإسلامية وباللغة المحلية. يعني استطاع المسلمون هناك أن يكتسبوا هذا المكتسب بالتفاهم أيضا مع حكومة عاقلة عندها إدراك أن الدين الإسلامي هو دين متنامي في هذا المجتمع، إذا ينبغي عليهم أن يتعاملوا معه بطريقة حضارية. وطبعا نشكر مثل هذا الجهد وهذا العمل من المسلمين وممن تعاونوا معهم. هذه الكتب المدرسية تقريبا نتيجة لدراسة استمرت 18 شهرا، وتم إعداد 20 كتابا، 12 كتاب منهم للدراسة و8 للتدريبات، سيتم استخدامهم في حصص التربية الدينية الإسلامية في المدارس التابعة لوزارة التعليم الفلمنكية. وفي يعني صعيد آخر، في بلجيكا نفسها أيضا أفسحت في القنوات الرسمية والتلفزيونية مكانا للمجتمع الإسلامي، وسيتمكن المسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى بدءا من هذا الشهر في شهر يناير عام 2011 بشكل مبدئي البث للمواد الإسلامية لمدة 5 سنوات بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المواد التي سيتم إذاعتها ستقوم الهيئة الإسلامية للإذاعة بإعدادها، وتتحمل الحكومة أيضا تكاليف هذه البرامج. في الحقيقة في نفس البلد في بلجيكا ارتفع عدد المسلمين إلى أكثر من 600 ألف نسمة وفقا لأحدث التقديرات بحول عدد سكان البلاد. هم بذلك يعتبروا أكبر جالية بالنسبة للنسبة السكان اللي هي وصلت حوالي 5.8% زائدة عن غيرها من البلاد، كفرنسا مثلا اللي هي 5.7% من عدد السكان، وهولندا بنسبة 5.5% من عدد السكان. الحقيقة يعني في نقطة مهمة أيضا في هذا التنامي للمسلمين هناك، أن يعني عدد المسلمين سواء من ناحية الهجرة إلى هذه البلاد أو من ناحية وجود يعني مجتمعات أو أشخاص مسلمين أنشأوا مجتمع مسلم في نفس المكان وبدأ يعني يتوالد ويتكاثر يتناسل وتكثر الرقعة المسلمة، في مقابل ذلك في الحقيقة لا يوجد يعني تنامي مشابه، وهذا ربما الذي يقلق بعض الباحثين الاجتماعيين بعض السياسيين في هذه البلدان، باعتبار أن المسلمين سوف يكون يعني كما هو في بروكسل كمثال يقولون أنه بعد تقريبا 15 سنة سوف يصل عدد المسلمين إلى نصف سكان المدينة. نحن لا نرى في هذا يعني علامة سلبية بالنسبة لهم، هم لو اعتبروا أن هؤلاء من مواطني البلد ومن مواطني هذه الدولة وأنهم سيرعون مصلحة هذه الدولة ويدعونها إلى الخير ويقيمون فيها أنشطة مناسبة، نقول أن هذا سيتسبب في الخير لهذه البلد التي تعاني في الحقيقة أحيانا من نقصان الزواج، أحيانا من بلوغ يعني عدد السكان يعني ما هو يعني نعرف أن السكان إما أطفال وإما شباب وإما كبار في السن، فهؤلاء في أغلبهم كانوا كبارا في السن، فيعني هم يعوضون إذا النقص في هذه البلد، فلما إذا الخوف من هذا؟ الخوف في الحقيقة ينطلق في الأساس من انطلاقة عقائدية أحيانا، من انطلاقة ربما فيها نوع من التعصب الشخصي أو التعصب للجنس مثلا. طبعا التعصب للجنس شيء مذموم، وأعتقد أن حتى قوانين ومواثيق حقوق الإنسان التي هم يقرونها هي تحارب هذا التعصب. نحن في الإسلام نحارب أيضا هذا التعصب، لا نتعصب لا للون ولا يعني ضد إنسان بعينه ولا حتى لدين أو يعني بحيث نسيء إلى الآخرين لأنهم يخالفوننا في ديننا، نحن لا نفعل ذلك، لكن لنا هويتنا، لنا ثقافتنا، لنا التزامنا، وهذا في حقيقته لا يناقض شيئا آخر. هم يسمحون مثلا للهندوسي بممارسة الهندوسية، يسمحون لليهودي بأن يرتدي ملابسه وأن يمارس طقوسه، نحن نطالب بشيء يشبه هذا، نطالب أن يكون لنا احترام لهذه الهوية وهذا الالتزام. تضم الأقلية المسلمة في بروكسل وبلجيكا على وجه العموم بعض إخواننا المغاربة والأتراك، بحيث هم أكبر كثافتين من أصول مهاجرة، ويبلغ عدد المهاجرين من الأصول المغربية حوالي 250 ألف شخص، ويبلغ عدد الأتراك حوالي 130 ألف شخص، وينص الدستور البلجيكي على حرية الأديان وحرية التعبير للأفراد، ويسمح إذن هناك يعني للمسلمين ببناء دور مساجد وعبادة، وهكذا تكثر في العاصمة بروكسل ثاني أكبر مدينة بلجيكية أيضا هي إنفير يكثر فيها المساجد المختلفة. أقول نحن وإن كنا نبشر المسلمين بمثل هذا في دولة واحدة، وهو أيضا يعني عندي معلومات أكثر في دول أخرى سأرجعها إلى مرات أخرى إن شاء الله في حلقات تالية، لكن في نفس الوقت أنبه إلى أننا يعني لا نسعد لمجرد أن الأعداد تتزايد، وإنما ينبغي أيضا أن يكون الأثر واضحا وأن يكون الالتزام واضحا بدين الله سبحانه وتعالى. أنا لا أهتم بأنه زاد عدد المسلمين وفي نفس الوقت نقص التزامهم بدين الله عز وجل، أو ربما نخسر بعض الأجيال مثلا من الأولاد الذين يعني ينشأون في هذه المجتمعات وتأثرون بها إلى درجة الانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى، أو أن البعض يدخل في الإسلام للتجربة ثم يعود مرة أخرى إلى دينه. نحن نقول أننا أصحاب حضارة، هذه الحضارة ينبغي أن تؤثر في البشرية وتؤثر بطريقة سلمية في أغلب أحوالها، لأنها إنما جاءت لهداية البشر، إنما جاءت لتعويض الناس عن يعني حقب من المعاناة عانوها كثيرا بسبب بعدهم عن منهج الله الصحيح. نحن نريد بكل حب أن نعيد الناس ونعيد البشر إلى طاعة الله عز وجل، أن نساهم في رقي هذه المجتمعات، أن نعود بهم إلى ما يؤلف قلوبهم على طاعة الله عز وجل، أن نكون أيضا مؤثرين قدر استطاعتنا في رفعة تلك البلدان وفي هدايتها إلى الحق. هكذا يكون التفاعل الحقيقي التفاعل الحضاري الذي دائما ندعو إليه. حتى في بلادنا نحن في المجتمعات المسلمة إذا عاش بيننا من هو ليس على الإسلام فهو له حقوق وله نتعامل معه بهذا الأسلوب الحضاري الذي بالطبع يختلف عن ما يفعله البعض من التهور والإساءة أو حتى التعمد القتل ربما يحدث ذلك من بعض يعني المتحمسين أو المتطرفين. نقول هذا لا يتناسب مع حضارتنا، هذا لا يحمل هذه الرسالة التي يعني نريد أن نوصلها للناس ونريد أن نأخذ ونجذب الناس إليها. ديننا دين جاء حقا لرفعة البشر، جاء حقا ليأخذ بيدهم، جاء حقا ليبعدهم عن العذاب. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هكذا يكون الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا العذاب، لا يريد لنا الأذى. وحضارة الإسلام تنبني على هذا المفهوم الأساسي. أدعوكم إلى متابعة بقية فقرات هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مرة أخرى في هذه الحلقة وفي تلك الفقرة التالية من هذه الحلقة، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير، مرحبا بفضيلتك.
أهلا ومرحبا.
الله يحفظك. كنا تحدثنا فضيلة الدكتور عن علاقة علي رضي الله عنه وأرضاه بمن سبقه من الخلفاء الراشدين. تكلمنا قبل ذلك عن علاقته ومحبته وأيضا جنديته لسيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان يضعه حيث شاء، يستخلفه حيث أراد، يجعله في أحد مثلا الجيوش، يجعله يقيم الحد بين يديه، يستشيره في الأمور. وكذلك كان مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يستخلفه عمر رضي الله عنه مرارا على المدينة، حتى في رحلته الكبرى في ذهابه إلى استلام مفاتيح القدس، في كذلك صحبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان هذا فعله معه، كان يستشير أيضا في مجلس شوراه، وكان كذلك يأخذ بقضاياه ويجعله قاضيا من قضاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقفنا ربما عند هذا الموقف، ويعني سألت فضيلتك في المرة الأخيرة عن يعني هناك أنساب وأصهار كانت بين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وبين غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما سيدنا عمر رضي الله عنه. لقد تزوج ابنة كريمة من بنات سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغبة منه في امتداد الصلة بينه وبين آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نتوقف عند هذه الدلالة الكريمة في هذا الموقف الجميل.
الحمد لله، الصلاة لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قبل توضيح قضية زواج سيدنا عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، سيدنا عمر كانت له نظرة معينة في إعلاء نسب بيت النبوة، ولما لا، وقد شرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا والعقد فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى أبو يوسف في كتابه الخراج أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يكتب للناس الأعطيات والرواتب ويدون الدواوين، قال: بمن نبدأ؟ فقال الناس: بك يا أمير المؤمنين. نبدأ بك، أنت رأس الدولة، أنت أمير المؤمنين، أنت المقدم على غيرك. قال: لا، بل بمن شهد بدرا من بني هاشم. يعني زاوج بين شرف النسب
وشرف العطاء
وشرف السبق، والعطاء والبذل، لأنه بنو هاشم كانوا في طليعة كل بذل، وفي مقدمة كل عطاء، وما ركنوا يوما وما استكانوا إلى النسب الشريف الطائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك: لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. وقال في مكة: يا صفية عمة محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لكن استوقفني ملمح آخر في رواية الإمام أبي يوسف، قال: فبدأ عمر بمن شهد بدرا من بني هاشم ثم من شهد بدرا من بني أمية. طيب لماذا بني أمية؟ هل لنسبهم الكبير في مكة؟ لا، لأنهم أقرب بطون مكة نسبا إلى رسول الله.
سبحان الله.
يعني الناس اللي بيوالوا آل البيت مولاة نسبية فقط، لا تقوم على عقيدة ولا تقوم على شريعة، في بعض الناس كده.
أيوه.
يوالي في بالنسب. إذا كان يحكم هذا المعتقد، يبقى المفروض أول من يوالي أبا سفيان بن حرب،
باعتباره
أقرب الناس إلى رسول الله.
أعتقد هذا ما كان فعلا من موقف، وذكره الإمام البخاري رضي الله عنه في
حديث رقل
لما قال سأل من أقرب الناس إليه،
أيكم أقرب إليه نسبا؟
فقال
أبو سفيان، قال أنا وابن عمي.
نعم.
قال أنا وابن عمي. أن سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف.
نعم.
بنو أمية ابن عبد مناف.
أيوه.
يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.
نعم.
فبدأ بمن شهد بدرا من بني أمية، فكان يقدر قيمة النسب الطاهر ويقدر القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الآية في سورة المؤمنون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب وسبب منقطع إلا ما كان من سببي ونسبي، أخرجه الحاكم، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجه.
اللي
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما فيش أنساب.
أيوه.
إلا ما كان من سببي ونسبي.
صلى الله عليه وسلم.
النسب النبوي يظل كما هو.
نعم.
فأراد عمر رضي الله عنه أن يجعل لنفسه سببا ونسبا إلى رسول الله.
نعم.
فتزوج من أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة
رضي الله عنهم
جميعا. يبقى أم كلثوم بنت علي من فاطمة.
نعم.
وأنسل منها زيد بن عمر بن الخطاب ورقية بنت عمر بن الخطاب
رضي الله عنهم.
وبقي زيد حتى جاوز 20 وكان شابا، وتوفي بعد أن جاوز 20 من عمره. طيب يأتي إنسان فيجرد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أخص صفاته.
نعم.
وأكبر مميزاته، يقول لك زوجها تقية، زوجها مكران. ده أي إنسان من عوام الناس في الشارع لا تستطيع أن تتزوج من ابنته مكرها له على ذلك.
طبعا.
ابن أبي طالب يكره، ولكن إذا كان سيدنا عمر حريص على الانتساب إلى النسب الشريف الطاهر عن طريق المصاهرة، وقد تم له ذلك.
نعم.
عن طريق حفصة
رضي الله
بنت
عنه.
عمر.
نعم.
أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنه يؤكد الصلة.
سيدنا كأنه في ذلك يشبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سمع أن المؤمن قد ينادى من عدة أبواب، أو ينادى من باب من أبواب الجنة، فأراد
أن يجمع
بينها
جميعا أبواب الخير.
فهو كذلك
هو يعني. كذلك. نعم. وسيدنا علي رضوان الله تبارك وتعالى عليه حريص أيضا على توثيق الصلة. وكانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب صغيرة السن.
نعم.
وهي التي تحدث عنها حافظ إبراهيم، واشتهرت قصتها لما قال حافظ لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. هي كانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنها كانت صغيرة السن وهي التي اشتهت الحلوى. نعم. وسيدنا عمر كان يحيى حياة بالزهد رضي الله عنه وأرضاه.
بهذه المناسبة يعني كيف يعني قد يظن البعض أن سيدنا علي رضي الله عنه زعموا بأنه غصب على هذا، ونقلوا أيضا آثار بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت سيدنا عمر هو الزاهد المعروف، يقال عنه في أثر أنني أتزوج النساء وما لي بهن حاجة غير أن يعني أسأل الله أن يخرج من صلبي نسمة تعبد الله عز وجل وتوحده.
نعم.
فكان هذا الرقي حقيقة في النظر إلى الزواج وفي النظر إلى العلاقة التي هي بين الزوج وزوجه علاقة سامية جدا، يعني يريد أن يكون هناك نسب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون هناك نسمة تخرج من صلبه تعبد الله سبحانه وتعالى وتتقي الله عز وجل. هكذا يكون الحقيقة الإنسان المؤمن الصادق في رغبته وفي طاعته. فهذا ليس الذي يريد بهذه الطريقة يتعامل سيغصب رجلا على أن يزوجه ابن أمه.
والله يعني حتى طبيعة الناس اللي يتحدثوا في هذا الكلام ويسوقوا لهذا الهراء ليس لديهم معرفة بطبيعة تكوين الأسر العربية والقبائل العربية والعادات العربية التي كانت في الجزيرة. فسيدنا علي رضي الله عنه من بيت ورث الشرف كابرا عن كابر، ثم هذا البيت جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاء الوجود ورفع بني هاشم فوق رفعتهم أضعاف أضعاف مضاعفة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتحسس القرب من سيدنا علي ومن آل البيت وإكرام هؤلاء العشيرة التي إكرامها دين، كما يقول الشاعر: قوم حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم، فنحن نترضى ونصلي عليهم في كل صلاة، ومن لم يصلي عليهم لا صلاة له، كما قال الإمام الشافعي سئل عن رجل صلى صلاة ولم يصلي فيها في التشهد على النبي وآله، لم يقل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشافعي لا صلاة له، بطلت صلاته، ترك ركنا. فهذا ركن عقيدة ندين لله عز وجل بها. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كما أورد صاحب الإصابة قال جاء إلى عمر من حلل اليمن فأخذ يكسو الناس بنفسه. وحلل اليمن وثياب اليمن
أجساد أهل اليمن
نعم كانت أثيرة عند العرب، العرب جميعا يحبون ثياب اليمن، فأخذ يكسو الناس حتى أعطى الجميع. فلما نفد ما عنده رؤيا مغموما مهتما، فقيل له لما نراك على هذه الصورة يا أمير المؤمنين وقد وسعت على رعيتك؟ قال أحزنني أمر حسن وحسين. أحزنني أمر حسن وحسين، كبرت عليهم الحلل وصورت. سيدنا عمر بيفتش عايز يفرح الحسن والحسين
بشيء مناسب لهم،
لكن لم يجد في الثياب
شيء متناسب مع
الأحجار، يا إما كبير يا إما صغير. ثم حانت له فكرة فقال إلي بالدواء والقرطاس، فكتب إلى عامله على اليمن من أمير المؤمنين عمر إلى فلان ابن فلان، أما بعد فقد وصل إلينا ما أرسلت، ولكن صغرت الحلل أو كبرت على حسن وحسين، فأرسل لي كسوة وعجل. سيدنا عمر لما يأمر والي يقول له عجل أعرف أن الموضوع هيأتي إيه
أصرف
كجن سليمان. قال له بسرعة. ما مر وقت طويل حتى جاءت الكسوة، ثم ذهب فكسى بها السبطين الكريمين الحسن والحسين، ثم انفرجت أساريره. لم تنفرج أساريره ولم ترضى نفسه إلا بعد هذه هذا الإكرام لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
محبة كبيرة واحترام متبادل
ومكانة ومكانة عظيمة. سيدنا عمر كما تعلم ويعلم كثير من الإخوة المشاهدين أنه مجلس عمر كانت له مهابة ولا يدخله أي أحد. فلقي يوما سيدنا عمر رضي الله عنه لقي الحسين بن علي، لقي الشهيد أبي عبد الله الحسين سيد شهداء أهل الجنة وسيد شباب أهل الجنة.
نعم.
قال له: أي ولدي، لما لا تأتي إلى مجلسي؟ عايز أشوفك في مجلس عمر.
نعم.
سيدنا الحسين شاب صغير في هذا الوقت. قال: أفعل يا أمير المؤمنين. مرت مدة وذهب الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة رضوان الله عليهم أجمعين، فوجد عبد الله بن عمر استأذن في الدخول على عمر فلم يؤذن له، وقيل له إن أمير المؤمنين خلى بمعاوية، عنده معاوية أمير الشام وفي جلسة حساب.
نعم.
وجلسة حكم.
نعم.
وعبد الله بن عمر هو ابن عمر من ناحية، ولكن هو عند الصحابة وأبناء الصحابة من أكبر وأفضل وأعلم وأجل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه من تواضعه وأدبه الجم وخلقه الرفيع قال: لم يؤذن لابن عمر. فلم يستأذن هو ورجع مع عبد الله بن عمر. عبد الله لم يؤذن له، وأمير المؤمنين مشغول،
وهو ابن أمير المؤمنين إضافة إلى ذلك،
وهو من هو.
نعم.
فرجع، فرق السن. مرت مدة فالتقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسيدنا الحسين بن علي رضوان الله على الجميع، فقال له: يا حسين، أما وعدتني أن تأتي إلى مجلسي؟ قال: أتيتك يا أمير المؤمنين.
نعم.
فوجدت عبد الله بن عمر استأذن فلم يؤذن له. قال: وأنت كهو؟ هي عبد الله بن عمر، هي الروس تساوت، أنت الحسين بقية النبي في الدنيا، هي عبد الله بن عمر لأنه أبوه. قال: وأنت كهو؟ يا بني، أنت مني حيث ترى. وضع عمر يده على رأسه وقال له: الله ثم أنتم، الله ثم أنتم، أي ليس فوق رؤوسنا إلا أنتم، الله فوق الجميع وأنتم فوق رؤوسنا. يا بني، أنت مني حيث ترى، الله ثم أنتم. هذا هو عمر بن الخطاب في تعامله مع أبناء علي بن أبي طالب، في تعامله وحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في حرصه وحدبه في الانتساب والمصاهرة والتقرب والقرب من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. بارك الله فيكم. طيب، في هذا أيضا المجال يعني ربما يثير البعض شبهات عن صحة هذا النسب بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين سيدنا عمر، حتى ان البعض يزعم من المخالفين انه هذه روايات مكذوبة، هذه روايات يعني في الاصل لم تحدث، بل ذهبوا الى ان لا توجد اصلا لعلي رضي الله عنه ابنة واسمها
ام كلثوم. لا، يعني اصحاب الغلو
نعم
غالوا فيما هو اكثر من ذلك، يعني أنا ما كنت أظن أن الغلو يصل بصاحبه إلى إنكار الحقائق.
نعم.
إنكار لما إنسان ينكر الشمس في ربيعة النهار، خلاص هذا وصل إلى مرحلة الجنون.
أيوه.
وصل إلى مرحلة خبل. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. يبقى إنسان عنده رمد على عينيه يقولك ما فيش شمس في الأرض، لكن ده عنده رمد على ليس على بصره
على بصيرته،
إنما على بصيرته. هم أنكروا وجود زواج بين عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا رقية وأم كلثوم بنات خديجة من رجل من قريش. ولكن تخيل الغلو يصل بأصحابه إلى أي حد. في حلقة سابقة قلنا انه من يحترم البحث العلمي، لو احنا لغينا التاريخ، طيب ما الذي يثبت لي انه نابليون بونابرت مثلا كان موجود، اللي هو لسه اهو ما عداش عليه
عشرات السنين.
خلاص ما انا خلاص هلغي التاريخ.
نعم.
يبقى ده التاريخ العادي،
ليس ثمة اثر وليس ثمة
خلاص مفيش اثر مفيش تاريخ مفيش اي شيء. يبقى احنا ابناء اليوم وما ذهب هدر.
نعم.
لكن امر الاسناد وامر السنة، وانا اتدارس مع احد علماء السنة وجدت علماء من سلفنا الصالح وضعوا 4 مجلدات وفي كتب 10 مجلدات لضبط اسماء الصحابة والتابعين والرواة.
نعم.
مثلا انا كنت اقول خطأ عن عمارة ابن الوليد، فوجدت انه هذا الاسم لا ينطقه العرب بكسر العين كما هو شائع على ألسنتنا طلاب العلم، لكن هو بالضم عمارة، عمارة ابن الوليد. فكل ضبط الاسماء،
كل لفظة منضبطة
منضبطة كيف تنطق،
فبالنا بالانساب،
فبالنا بالانساب.
نعم.
وهذه الوثائق الأشياء التاريخية، سيرة زيد بن عمر بن الخطاب.
نعم.
زيد بن عمر أبوه عمر وجده علي، رجل تجاوز 20 من عمره.
نعم.
من عمره.
نعم.
وهين التراب على تاريخ رجل. نعم. عاش ومات.
أيوة.
لا إذا لم تستحي
فاصنع ما شئت وقل
فاحذف ما شئت من التاريخ.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله،
ويجمعنا مع الصالحين.
اللهم أمين.
ومع آل نبينا وصحابته الأكرمين.
نعم. ندعوكم إخوتي المشاهدين إلى متابعتنا في الفقرة التالية إن شاء الله، سنعود بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مرة أخرى في فقرتنا الثالثة. مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود الرضواني، نرحب بفضيلته. أهلا وسهلا
بك. أهلا بك، الله يبارك
فيك
يا سيدي. يا مرحبا.
في الحقيقة دكتور، قضية النقل قضية ربما شغلت العقل الإنساني في تصوراته عن كيف يكون النقل. مثلا في الفكر المسيحي يعتبر هناك في الحقيقة إشكالية ضخمة في قضية النقل. كمثال مثلا، كيف دون الإنجيل؟ متى دون؟ من دونه؟ ومن قام بهذه العملية؟ ومن قام بعملية النقل إلى يومنا هذا؟ هذه تمثل حقيقة يعني وضعية مختلفة كبيرة جدا، ربما ولله الحمد عوفي منها أمة الإسلام الذين كان من أول يوم هناك نقل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، عن كتاب الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية، ثم بعد ذلك عن سنته التي ربما دونها بعض الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهده، أو بعد ذلك يعني في على رأس 100 الأولى كانت بدأت حركة تدوين السنة التي شهدها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك التابعون وغير ذلك.
نعم.
هذه قضية النقل والنظر إليها. ربما في اتجاه آخر نجد نقطة في غاية الأهمية في تصور الفلاسفة لقضية النقل وتأثيرها على الشرع. بمعنى قالوا أن مثلا أن الإنسان إذا جاءه النص الشرعي من الله سبحانه وتعالى يتدخل عقله في هذا النقل، فيصير يعني كأنه نصا إنسانيا أكثر منه نصا شرعيا. قالوا تأنسنا هذا النقل. نريد أن نتكلم عن قضية النقل ضوابطها وكيف نشأت في الإسلام وكيف هي مفخرة للمسلمين مقارنة بغيرهم.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا مفهوم النقل أو مصطلح النقل استخدم بين علماء العقائد، يراد به السمع، أي الجاءن عن طريق السمع والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسل الأنبياء بصفة عامة، يسمى نقلا أو يسمى وحيا أو يسمى عندنا الكتاب السنة، وأحيانا يطلق عليه الآثار أو ما ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنقل على نوعين، فيه نقل صحيح ثابت، والنقل الصحيح بيتمثل في الوحي، عليه وحي، وحي من الله تبارك وتعالى، رسالة السماء إلى ربنا سبحانه وتعالى، قال عنها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه نقل هو في الحقيقة ليس بنقل ولكن نسب إلى النقل من خلال يعني إما القصص التاريخية أو الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا ليس بنقل ولكن نقل باطل. إنما النقل المعتمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الحضارة فعلا، النقل الثابت اللي نقدر نقول عليه وحي يتمثل في كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. وضبط العملية بالسند الصحيح مفخرة الأمة الإسلامية. يعني لما نقارن بين السند عندنا أضعف الأسانيد عندنا أقوى من أسانيد التوراة والإنجيل.
سبحان الله.
صحيح، يعني أضعف الأسانيد المنقطعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقوى، لا أبالغ إن قلت عشرات المرات، من سند التوراة وسند الأناجيل. لأن التوراة السبب، لأن التوراة نزلت في ألواح، ألواح نزلت من السماء
وفقدت.
ألواح دي كتبت بيد الحق سبحانه وتعالى.
نعم.
سواء كان في نص التوراة اللي موجود الآن، إن كان في ألواح.
نعم.
وموسى أخذ الألواح وكسرها، وربنا قال له إنحت يعني لوحين جديدين ونكتب لك التوراة مرة أخرى. لكن باتفاق الأمم، أمة اليهود والنصارى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن التوراة نزلت بألواح من السماء كتبها الله عز وجل بيده، كما ذكر في الحديث الشفاعة في شأن موسى عليه السلام: كتب لك التوراة بيده. لهم قالوا له كده: أنت موسى الذي كتب لك التوراة بيده. أين هذه الألواح؟
غير موجودة.
غير موجودة. هي
مع لا في المتحف ولا في
جريمية
ولا أي حاجة.
يعني الألواح هذه فقدت بعد عصر سليمان. يعني الأدلة من القرآن عندي نحن على أن التابوت، تابوت العهد اللي كان فيه الألواح دي، كان موجود ومستمر من أيام اللاويين اللي هم سبط موسى إلى أن انتهى في عصر وصل إلى عصر داود وسليمان بنص القرآن. إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى تحمله الملائكة. فكانت الملائكة مجسدة في صورة بشرية تحمل هذا التابوت اللي فيه الألواح، لكن بعد عصر سليمان فقدت وحرقت وما عادش حد عارف هي راحت فيه. فاللي كتبت حكاية عن التوراة اللي هي كتبها عزرا أو عزير كما سماه القرآن، حكاية عن التوراة. أما التوراة الحقيقية فهي مفقودة، ولا يستطيع واحد لا يهود ولا نصارى يقول هي دي التوراة،
لا يقول ان هذا النص مكتوبا او كان مكتوبا
في الالواح، من عهد انه هو في الالواح اصلا.
نعم.
اذا كان ربنا اعطاكم الالواح وميزكم بها،
نعم،
فاين الذي كتبه الله عز وجل بيده؟ صح. ضاع.
نعم.
فالسند منقطع. وكذلك الحال بالنسبة للأناجيل.
نعم.
معروف الأناجيل فيها انقطاع كبير جدا في السند يتجاوز القرنين.
صحيح.
المكان الوحيدة في النقل عندنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الوحي محفوظ بوضعه الأول.
نعم.
ودعك من كلام المخالفين من الفرق زي الشيعة أو غيرهم، لأن هؤلاء يعني لهم وضع آخر. هم يريدون هدم النقل من خلال أفكارهم التي يطرحونها بعصمة الأئمة، وأن الأئمة يوحى إليهم، أو أن ما ورد في القرآن محرف، أو أن الصحابة حرفوا أو غير ذلك،
أو حجبوا
مصحف الأمانة أو مصحف فاطمة أو الجفر أو ما شابه ذلك من صحفهم التي يدعون، لأن هذا الكلام لا طائل من خلفه.
نعم.
وبالعقل أيضا يهدم مذهبهم، لأن لا خير في أمة كتابها مخفي عشرات القرون إلى قيام الساعة لغاية ما يجي المهدي المزعوم.
لكن هم في بعضهم يعني ربما هذا من باب التقية يدعون أنه يعني هذا كاذب، وأن هذا الادعاء
لا لا لا, لا هذا يعني هم حتى لو ادعوا ذلك فكتبهم شاهدة وناطقة على أن هذه حقائق عندهم، مصحف فاطمة وعندهم زؤابة السيف وأشياء أخرى كثيرة فيما يتعلق بالصحف المزعومة، ويعني عندهم صحيفة تسمى بصحيفة العبيطة، مش عارف العبيطة دي مخفية فين ولا مين اللي بيقراها يعني. المهم يعني فالقصد من ذلك ان لا يمكن ان تقام هداية على صحف مخفية لا تظهر للناس ولا يقرأها الا بعض الناس. انما الاصل في الهداية ان انا اعرف كل البشر بوحي الله تبارك وتعالى، لان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت عامة للناس جميعا، فمن حق كل انسان ان يقرأ هذه الرسالة وأن تصله.
نعم.
فتقول رسالة مخفية لا يعرفها أحد من الناس، ولا لك لا اللي موجود الآن محرف، فكلام الشيعة أصلا كلام يعني لا يلتفت إليه لا من قريب ولا من بعيد. أما فيما يتعلق بالنقل فالأمة الإسلامية تميزت أولا بحفظ القرآن لا خلاف في ذلك، وربنا سبحانه وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بل مما يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل بحفظها وحفظ منهجها الاثنين إلى قيام الساعة. حفظ المنهج بيتمثل في بقائه صافيا نقيا إلى قيام الساعة، لما إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، الذكر ذكران، القرآن
والسنة.
والسنة فالقرآن تميز ان النسخة الاصلية اللي كتبها الخليفة عثمان بن عفان موجودة حتى الان.
نعم.
يعني هم بيقولوا عندنا قرآن فاطمة، هو مخفي ليه؟
صحيح.
ليه اخفاه القرآن علي بن ابي طالب؟ ليه اخفاه على حسب اذا قالوا ان علي يعني جاءهم بقرآن وهم اعترضوا عليه وما شابه ذلك، فين وطلعوا؟
نعم.
ده دليل على ان يعني تهافت اراء الشيعة في قضية ان القرآن محرف. لكن النسخة اللي كتبها عثمان بن عفان والذي سال دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله موجودة حتى الآن.
نعم.
يعني دي مستند رسمي موجود في النقل ثابت إلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة.
طيب.
إضافة إلى حفظه في الصدور في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن حفظ.
نعم.
لكن ربما يقول قائل إن القرآن ده منهج مثالي لكن
خالي من التفصيلات،
خالي من التفصيلات، فالسنة أين هي؟
لا.
فتأتي السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بينت وشرحت القرآن، هي شارحة وموضحة لكتاب الله عز وجل.
لا.
من خلال أعظم علم وجد في التاريخ.
لا. طيب قبل ما ندخل في النقل من خلال السنة، لو نتوقف قليلا عند قضية القرآن نفسه، القرآن الكريم، والاكتفاء به عند البعض ممن يسمون بالقرآنيين. هناك طائفة تظهر بين حين وآخر وتحاول أن تنحرف بهذه الأمة وتنسى الإطار الضخم جدا الذي بدأته الأمة حفاظا على دينها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ويدعون الاكتفاء بالقرآن، وقال هذا هو الوحي الأكثر ثبوتا، الأكثر يعني أو الأكثر تواترا، فلماذا نحتاج إلى غيره؟ لماذا ننظر إلى غيره؟ هكذا
هؤلاء يطعنون في الدين، شأنهم شأن الشيعة تماما.
لا.
لأنه لو ترك السنة فهذا يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن، لأن هم اللي نقلوا القرآن.
صحيح.
يعني من الذي نقل القرآن غير الصحابة؟
الغريب أنهم يكتبون في أواخر مصاحفهم أن هذا مصحف عثمان.
مصحف.
وأنتم تكفرون عثمان وتنقلون عنه شيء غريب.
فهو هذا طعن في دين الله عز وجل. يعني يقول لك إحنا ننادي بالقرآن فقط، تريد أن تفسر القرآن على هواك.
نعم.
تقدم عقلك على كتاب الله عز وجل.
أعتقد أن هذه ربما أثيرت حتى في عهد بعض الصحابة، مثل المقدام
لو أحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أنا لا أؤمن بالأحاديث، يعني حتى لو احتجت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني هو يحذرنا من أن الشخص يكون شبعان على أريكته فيقول ما وجدتم في كتاب الله فمن حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر ألا إنما حرم الله وسلم كما حرم الله.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
هذا اذا رد القران في هذه القضيه.
نعم. هيرد القران اللي امر باخذ السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مساله علم الحديث وعلم الاسانيد ربما يكون ثقيلا على كثير من الناس.
نعم.
فهو مثلا علماني حداثي نشا طول عمره في مدارس علمانيه ملوش علاقه بالدين، فيجي يفاجئ عشان يحكم على حديث بالصحه او ضعف يعجز.
No.
على تتبع الرجال وعلم الرجال، فيقول لك لا وانا عايز الكلام ده ليه، بخليني افهم القران بعقلي. فغالبا ما يتكلم في هذا الا واحد حداثي او علماني، انما واحد فاهم عقيده اهل السنه والجماعه لا يمكن ابدا، لان القضيه ان وحي من الله تبارك وتعالى نزل متمثلا في كتاب الله وشرحه عن طريق سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابه العدول جيلا عن جيل من بعدهم التابعون وثم تابعوا التابعين إلى أن وصل ودوننا في عصر التدوين.
نعم.
فدلوقتي مثلا الصحابة هيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي اللي جاء بعد الصحابة لا يستطيع أن يقول سمعت رسول الله ولا يبقى كذاب.
نعم.
ولكن يقول سمعت الصحابية فلان، سمعت أبو هريرة يقول حدثنا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يبقى لازم اللي هيجي بعده لازم هيطول السند.
نعم.
إلى وقت معين دونت فيه حتى لا تطول. يعني الآن لو قعدت أقول أن السند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعجز البشر عن حفظ هذا.
نعم.
فلما دونت السنة وحكموا عليها بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة حفظ المنهج.
نعم.
لأن على الأقل يستطيع الباحث في علم الحديث وفي أقسام علم الحديث أنه يميز بين الصحيح والسقيم، يقول ده حديث صحيح وده حديث لم يثبت، بخلاف من يقول لا نحن نأخذ النقل عن الله مباشرة عن طريق الأئمة مثلا، أو حدثني قلبي عن ربي،
عن ربي.
فهذا مجال مفتوح، ويش عرفني الإيمان هو قال الإمام هو اللي قال الكلام ده.
زي مثلا في النصرانية بولس الرسول المدعي يزعم أنه يعني
كلمه الرب وقال له إني يعني أرسلتك رسولا
علي، نعم. ثم بعد ذلك عاد هو إلى ربه هكذا دعا، وبعد ذلك هو يعني حرف الدين كله.
لا، وحتى الآن يعتقد النصارى في أن البابا معصوم وأنه يوحى إليه وأن كلمته هي كلمة الله عز وجل.
نعم.
يعني الأمور لم تنقطع. شأن بالضبط الشيعة الآن أن الإمام الغائب ما زال يوحى إليه مع أنه هو
ما زال غائبا.
ما زال غائبا ومفقود.
أنا مش عارف هيفضل غائب.
هيفضل غائب لغاية أنت صحيح.
يلا اطلع بقى خلص.
يا صحيح، هو كان في الماضي غائب.
ودلوقتي بعدنا العملية
رايقة. أن مثلا القوة ليست في أيديهم. نعم. لكن الآن عندهم
الجبروت،
جبروت في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي غيرها من البلدان،
ومازال غائب.
وغائب ليه ولا مختفي؟
مش عايز يأدي دوره خالص.
ما أقولك شيء لا يعقل أصلاً. لذلك هنقول إن العقل الصريح يتوافق مع النقل الصحيح الثابت. فميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بثبوت النقل. إن مسألة النقل ده يستطيع الإنسان يتفحصها، وأي واحد خبير في علم الحديث ساعة ما ينظر إلى الحديث والسند يعرف لك لا ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف العلماء في الانتساب إلى علم الحديث، لأن علم الحديث علم كبير، وعلم الجرح والتعديل برضه علم كبير جدا، مش كل الناس تستطيع أن هي تدخل فيه إلا بعد تخصص دقيق في هذا العلم يعني. فالنقل هنا ثابت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كمنهج.
نعم.
حفظه الله عز وجل.
أنا أود أشير إلى نقطة أن الصحابة أيضا في أثناء تلقيهم النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديهم من الحرص الشديد على فهم هذا النقل وعلى حفظه يعني.
نعم.
كان مأثور حتى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال قولا كرره ثلاثا حتى نحفظه، ثم يقول فإذا انصرف عنا صلى الله عليه وسلم جلسنا فكررناه حتى حفظناه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في عادته أن يكرر الكلام ثلاثا حتى يعقل عنه، وهم كانوا من بعده يحفظونه في مجالسهم حتى. نعم. يفهمون ذلك عن رسول الله
صلى يتعلمونه الله عليه وسلم. ويعملون به
نعم. نعم. فلما نقلوه كان النقل فيه ثقة، وكان النقل فيه حفظ، وكان النقل فيه ديانة ورغبة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فيعني أنا بس أريد أن أجلي هذه النقطة حتى لا يظن الظن أن القرآن فقط هو الذي أخذ العناية والسنة فيها شك من جهة العناية.
صحيح صحيح. نعم. حتى فيما يتعلق بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان الصحابة يتعاملون معها بصدق النقل حتى عن الواحد، خبر الواحد.
أيوه.
يعني هم لما أراد البعض أن هم يعني يطعنوا في دين الإسلام بدأوا يقسموا الدين إلى يقينيات وظنيات.
نعم.
وأخبار أحد ومتواترات. فحب نتكلم على أخبار الأحد والمتواترات. طب أغلب الروايات اللي وردت في الإسلام كلها ثابتة أو أغلبها ثابت من خلال رواية الواحد.
نعم.
يعني صحابي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول هذا يفيد الظن؟
نعم.
ولا يفيد اليقين؟ هؤلاء عدول.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء وأرسل رسل لملوك وأمراء عبارة عن فرد واحد، بعث معاذ.
يمكن يا دكتور أن نقول أن هذا يفيد رجحان الظن؟
نعم.
هل يفيد يعني نقول هذا يفيد رجحان الظن أم اليقين؟
لا، هنتكلم على أن لو أنا مثلا،
لأنه قد يرد في العقل أنه يخطئ مثلا السبت مثلا
هو
السبت أو
بس خطأه في الجملة ليس كخطأه في الجزء. أنا بتكلم على أساس.
نعم.
أننا ممكن عندي الدكتور ياسر ثقة.
نعم.
فإن أخبرني بخبر ربما يعادل 100 لو أخبروا لي إن أنا أثق في خبري أكثر من هؤلاء.
صحيح.
ده الأمر ده عرفناه من خلال المعاشرة وأحوال الراوي مع تلاميذه، والتلميذ يقول لا أخبرني الشيخ بكذا وقد حدث فعلا هذا الأمر. فالخبر في النقل مسألة الظن والقطع في هذه القضية هم عمموها بحيث أن أخبار الآحاد التي وردت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا في البخاري ومسلم فيها الآن مجال للطعن في البخاري ومسلم تحت مسمى دي أحاديث أحاد. إيه يعني أحاديث؟ تم هو أحاديث الأحاد هي التي ثبتت بها التكاليف والأحكام الشرعية وغير ذلك،
بل التي قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأشخاص إليه أو هو من إرساله إلى أشخاص آخرين بشخص واحد يعني يفيد الدعوة إلى عقيدة.
ولذلك كان من 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 أوائل الصوفية يعني إن كان التصوف نفسه عليه ملاحظات كثيرة، لكن واحد منهم قال كلمة حق اللي هم كلامه يرد به على كل من خالف حتى من الصوفية ومن الشيعة ومن غيرهم. قال فإن اللي هو أبو طالب المكي قال فإن قوم متبعون نقف الأثر، الأثر اللي هو الكتاب والسنة يعني، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. وفي رد أخبار الصفات اللي هي الأخبار اللي ثبتت في الكتاب والسنة عن صفات الله عز وجل، وفي رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الأحكام. ليه اللي بطلان لشرائع الأحكام؟ من قبل أن الناقلين طريق. إلينا ذلك اللي نقلوا شرائع الأحكام أو ناقلين اللي نقلوا الأسماء والصفات هم ناقلوا الشرائع والأحكام. فإن كانوا عدولا فيما نقلوا فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوا. يبقى لازم نأخذ الشريعة ونأخذ العقيدة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغيبيات لا يمكن التعرف إليها إلا عليها إلا من خلال الخبر الصادق. فإذا جئت إلى الخبر الصادق وطعنت فيه قلت لا هذا لا يقبل، مش هاخد السنة وهاخد بالقرآن، طب يعني أنت في هذه الحالة فرقت بين الوحي وجعلت الأمر عضين بحيث تؤمن بهذا وتترك ذلك.
الذي نقل القرآن هو نفسه الذي نقل السنة.
ولذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه كما حفظ القرآن والسنة كمنهج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حفظ أيضا من يطبق هذا المنهج على نفسه ويظل سائدا إلى يوم القيامة، بخلاف مثلا الطوائف الأخرى زي الشيعة وغيرهم. ما فيش ولا إمام من أئمتهم انتصر وملك العباد باستثناء طبعا علي بن أبي طالب
رضي الله عنه. نعم صحيح،
مش ولا إمام من أئمته. إنما عندنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. فالرسول بشرنا بوجود طائفة
على نفس المنهج،
على نفس المنهج تقيم الحجة على العباد. في كان في ناس بتطبق المنهج فالمنهج موش مثالي ولا خيالي.
بارك الله فيك دكتور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم بما قلتم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا
وإياكم جميع المشاهدين.
كانت هذه أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينفعكم إن شاء الله عز وجل بما قلنا فيها، وتابعونا بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات هذا البرنامج التي تأتيكم تباعا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.